أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الفصل الثالث من المرحلة الخامسة في معنى الذاتي والعرضي. وبعد أن أنهينا الكلام فيما سبق عن الاعتبارات التي تؤخذ للماهية، وانتهينا إلى أن الكلي الطبيعي هو المقسم للماهية بالاعتبارات المتعددة، أعني باعتبار البشرط شيء والبشرط لا واللا بشرط، وقلنا بأن هذا الكلي الطبيعي هو الذي يكون محل البحث عندما قلنا الماهية ليست من حيث هي إلا هي، لا يحمل عليها إلا الذات والذاتيات. الآن نبحث عن معنى الذاتي والعرضي، وهذا البحث هو بحث عن المحمولات التي تحمل على الماهية، بعضها محمولات ذاتية والبعض الآخر منها هي محمولات عرضية. والآن في تحرير محل الكلام، أولا نقول إن هذا الفصل كما هو واضح من عنوانه عبارة عن بحث تصوري، أي هو بحث عن معنى الذاتي ومعنى العرضي وتعريف كل منهما والخواص التي بها يفترق أحدهما عن الآخر. لذا فلا يشتمل هذا الفصل على مسألة تصديقية أقيمت عليها الأدلة واختلفت فيها الأقوال، وإن كان غير خفي وقوع الاختلافات في بعض المباحث المرتبطة بخواص الذاتي والعرضي، وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. نعم، قد يقول قائل بأن هذا الفصل وبعض الفصول اللاحقة كالفصل الرابع الآتي هي أبحاث وفصول متعلقة بالمنطق، ولا شأن للبحث الفلسفي في هذه المباحث، فإن البحث عن الذاتي والعرضي والجنس والفصل والنوع هي من الأبحاث التي تطلب في علم المنطق، فما وجه دخولها في مباحث الفلسفة؟ لماذا نبحث الذات والعرض في الفلسفة والجنس والفصل والنوع؟ ما هو وجه دخول هذه المباحث إلى هذا العلم؟ والجواب الذي يمكن أن يقال في هذا المقام هو من ناحية الكبرى والقاعدة، إن دخول مبحث واحد في علمين مختلفين لا يعني بالضرورة اختلاط العلمين ببعضهما البعض، وهو المحذور، لأن الاختلاط بين العلوم لا ينبغي أن يقع، لأن كل علم لديه مسائله الخاصة التي يمتاز بها عن علم الآخر، فلا ينبغي الاستشكال من جهة دخول موضوع واحد في علمين، لأن من الممكن أن نبحث عن موضوع واحد في علمين ولكن من حيثيتين مختلفتين تتناسب كل حيثية مع العلم المبحوث فيه، فلا يمنع أن يبحث في علم ما موضوع معين من جهة غير الجهة التي يبحثها علم آخر لنفس الموضوع. وعليه فتقسيم العلوم لا يعني انفراد كل علم بموضوعات خاصة، بل يعني انفراد كل علم بحيثيات يبحث فيها عن هذه الموضوعات. وعلى أي حال هذا من الناحية الكلية بالنسبة إلى تقسيم العلوم. فالمنطقي مثلا إنما يبحث الذاتيات والعرضيات والكليات الخمسة، يبحثها لما لها من دخالة في التعريف، لأن موضوع علم المنطق هو التعريف والحجة، لأن علم المنطق هو الآلة القانونية التي تعطينا ضوابط التفكير، التفكير في التصورات والتفكير في التصديقات. وشأن علم المنطق تعليم طالب علم المنطق كيفية تكوين التعريف الصحيح الذي هو كاسب التصور، وكيفية تركيب الحجة الصحيحة التي هي كاسبة التصديق. فعندما يبحث المنطقي عن الكليات الخمسة فهو يبحثها من جهة ما لها من دخالة في التعريف، وما لها من دخالة في تكوين الحدود والرسوم. هذا دخول بحث الذات والعرض عند المنطقي، وهو في صراط تكوين التعريف الذي هو كاسب التصور، الذي هو أي كسب التصور أحد أهداف علم المنطق، الذي هو تصحيح الفكر وعصمته من الأخطاء والجهالات. بينما الحكيم والفيلسوف فإن البحث من جهته هو عن الموجود من حيث هو موجود. هذا موضوع الفلسفة، البحث عن الموجود من حيث هو موجود. فعندما يبحث عن الذاتيات والعرضيات في طول بحثه عن الماهية، وعندما يبحث عن الجنس والفصل والنوع في طول بحثه عن الماهية، هو في الحقيقة مصب اهتمامه بشكل مركزي عن علاقة هذه الأمور بالوجود، أو فقل عن نحو الوجود لهذه الأمور. يعني الذاتي والعرضي كيف يتحقق في الخارج؟ هل إن الذاتيات هي من حيث التحقق في الخارج غير تحقق الماهية مثلا؟ وبعبارة أخرى، هل لكل جزء من ذاتيات الماهية وجود مستقل عن الآخر أم ليس كذلك؟ ومن هنا فإن الحكيم السبزواري عندما بدأ بالكلام عن الذات والعرض بدأ كلامه في تعداد الأقوال المتعلقة في كيفية وجود هذه الأجزاء الحدية أي الذاتيات في العين وفي الخارج. وذكر الأقوال أنه بعضهم قال أن الذاتيات موجودة في الخارج بوجود واحد، والبعض الآخر قال أنها موجودة بوجودات متعددة وما إلى ذلك. ولسنا بصدد تحقيق الأقوال الآن والرد على بعضها وإثبات بعضها الآخر. ما أردت قوله إن البحث الفلسفي للذاتيات والعرضيات والجنس والنوع والفصل إنما هو بحث من جهة البحث عن نحو الوجود، نحو وجود الماهية ونحو وجود هذه الذاتيات. فمصب اهتمام الفيلسوف عندما يبحث الذات والعرض والجنس والفصل والنوع هو غير مصب نظر المنطقي، وكل منهما ناظر إلى غاية البحث الخاصة بالعلم الذي يبحث فيه. هذا إذن في وجه دخول هذا المبحث إلى الفلسفة. ثم إن المراد من الذاتي في هذا الفصل هو ذاتي باب الكليات الخمسة، وليس المراد منه ذاتي باب البرهان أو أي معنى آخر من معاني الذاتي المطروحة في علم المنطق. ف فالذاتي المقصود في هذا المبحث كما هو واضح ذاتي إيساغوجي، ذاتي باب الكليات الخمسة المقابل للعرضي. والمسألة على ما طرحها المصنف ها هنا مشتملة على ثلاثة أمور: الأمر الأول في تعريف كل من الذاتي والعرضي، والأمر الثاني في التفريق بين العرضيات، والثالث في ذكر خواص الذاتي. وبطبيعة الحال عندما نذكر خواص الذاتي سيتميز العرضي أيضا. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأمر الأول وهو تحرير محل الكلام. بالنسبة إلى الأمر الثاني في مبادئ هذا الفصل، في الحقيقة إن المبادئ التي يمكن أن يقال إن هذا الفصل يعتمد عليها قد مرت سابقا من حيث بعض القواعد كقاعدة إن الذاتي لا يعلل، وبعض الأمور الأخرى من أن تقدم الشيء على نفسه محال وما إلى ذلك. هذه أمور تقدمت ولا داعي إلى تكرارها، ولكنها مبادئ تعتمد عليها هذه المسألة كما سيأتي. ومن المبادئ أيضا التي لا بد من استذكارها هي من المبادئ المنطقية، حيث قسم المناطقة المحمولات الصادقة التي تحمل على موضوعاتها إلى ذاتية وعرضية، والذاتيات إلى جنس وفصل ونوع، والعرضيات إلى لازمة ومفارقة. ما يهمنا فعلا هو التذكير بقضية، وهذا الأمر سنستفيد منه جدا في هذا الفصل، هو التذكير بأن العرضيات منها ما يكون لازما بينا للماهية كالزوجية للأربعة مثلا، حيث إن الحكم على الأربعة بأنها زوج ليس أمرا ذاتيا، الزوجية ليست ذاتية للأربعة بل هي صفة عرضية، ولكنها مع ذلك هي صفة لازمة لماهية الأربعة. يعني سواء أوجدت الأربعة في الخارج أم وجدت في الذهن تتصف بأنها زوج. فإذا هناك من العرضيات ما هي لازمة بينة للماهية وليست ذاتية، هي عرضي لازم للماهية. هذا أيضا أمر ذكرناه سابقا وليبقى في الذاكرة الآن لأننا سنستفيد منه لاحقا. والأمر الأخير الذي لابد من أن نذكره كمبدأ من مبادئ هذا الفصل هو أن كل الصفات أو المعاني التي تحمل على الماهيات، كل معنى يصح حمله على ماهية من الماهيات لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن يكون من المحمولات الذاتية أو من المحمولات العرضية. يعني لن تجدوا صفة يصح حملها على ماهية إلا وأن تكون هذه الصفة إما ذاتية أو عرضية. والذي ينبغي التنبيه عليه أيضا هو أن الذاتية والعرضية صفتان نسبيتان. ماذا نقصد بهذا الأمر؟ نقصد بمعنى أن الذاتية لشيء قد يكون عرضيا لآخر، والعرضي لشيء قد يكون ذاتيا لآخر. فإذا ليست صفات مطلقة، يعني لا ينبغي أن يقال إن الحيوانية ذاتية. ذاتية بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الإنسان هي ذاتية صحيح، ولكن ليست صفة مطلقة، بل دائما ينبغي أن يقال هذا عرضي بالنسبة إلى كذا، هذا ذاتي بالنسبة إلى كذا. جيد، إلى الآن هذه هي مؤونتنا من المبادئ إن صح التعبير، مع ما تقدم من بعض المبادئ التصديقية كما ذكرت. يأتي الكلام إلى الأمر الثالث، وهو الأدلة على المدعى، والأصح أن يقال في ذكر الدعوة أو المدعيات التي ذكرها المصنف في هذا الفصل، لأنني كما ذكرت سابقا إن هذا الفصل هو في معنى الذاتي، يعني لا وجود للاستدلال بالمعنى الدقيق للكلمة. الدعوة الأولى في هذا المجال هي تعريف الذاتي والعرضي. عرف الذاتي بأنه المعنى المقوم للماهية، ولا نقصد من المقوم ها هنا مقوم وجود الماهية، بل نقصد ما يكون مقوما لذاتها وحقيقتها لا لوجودها. وقد مر معنا سابقا التفريق بين مقوم الذات ومقوم الوجود مرارا. فالذاتي هو المقوم للماهية، مقوم ذات الماهية، ولازم ذلك أي ولازم كون الذاتي هو المقوم، لازمه أن الماهية ترتفع بارتفاع الذاتيات، يعني لا تحقق لا تصورا ولا خارجا ولا بأي نحو من أنحاء التحقق للماهية من دون الذاتيات، بل بتعبير آخر إن الماهية هي الذاتيات مجتمعة. هذه الذاتيات إن اجتمعت أعطت ماهية. فالذاتيات بالتعريف الدقيق للكلمة هي مقومات الماهية، ومنه يلزم من ذلك أن الماهية ترتفع بارتفاع الذاتيات، لا يبقى لها أي نحو من أنحاء التحقق حتى في التصور، يعني لا يمكن أن تتصور الماهية من دون ذاتياتها، سواء أفهم المتصور معاني الذاتيات أو ألفاظ الذاتيات أو الألفاظ التي تدل على الذاتيات أم لا. هذه مسألة تكوينية في الذهن، إذا حضرت ماهية معينة في الذهن حضرت بذاتياتها، فالذاتي هو مقوم للماهية. وأما العرضي فهو المعنى غير المقوم للماهية، وإن حمل عليها حملا صادقا، فكل ما لا يكون مقوما للذات والماهية يكون عرضيا. ومن هنا يظهر القسم العقلي للذاتي والعرضي، كل صفة محمولة على موصوف، هذه الصفة إما هي مقومة للماهية المحمول عليها أو غير مقومة، الأول هو الذاتي والثاني هو العرضي. ومن هنا يعلم أيضا أن ما يذكر من تعريفات للذاتي والعرضي كتعريف الذاتي بأنهما ترتفع الماهية بارتفاعه، أو ما لا يجوز انفكاكه عن الماهية تصورا، وما إلى ذلك من التعريفات، هي تعريفات باللوازم كما اتضح، لأن حقيقة الذات أنه المقوم، يلزم من كون الذاتي مقوما أن ترتفع الماهية بارتفاعه، فتعريف الذاتي بأنهما ترتفع الماهية بارتفاعه هو تعريف باللازم كما هو واضح. هذا هو المطلب الأول في هذه الدعوة وفي هذا المدعى. ولذلك قال المصنف الفصل الثالث في معنى الذاتي والعرضي: المعاني المعتبرة في الماهيات المأخوذة في حدودها وهي التي ترتفع الماهية بارتفاعها تسمى الذاتيات. انظروا كيف عرف المصنف، قال: المعاني المعتبرة أو أي التي ينظر إليها الذهن ويعتبرها في الماهيات، لا بالاعتبار الاعتباطي أو اللغوي أو العقلائي، بل بالاعتبار التكويني، بمعنى أن العقل يرى أن هذه الماهية قد أخذ فيها حقيقة بعض المعاني التي ترتفع الماهية إذا ارتفعت هذه المعاني. هذه المعاني هي الذاتيات، وقال: المأخوذة في حدودها. المقصود من الحدود هنا هو الحد، بمعنى التعريف غير الرسمي الذي لم يؤخذ فيه العرضيات، إنما الذي أخذ فيه الذاتيات فقط. وعرف أيضا الذاتي عند المصنف، وهي أي هذه المعاني هي التي ترتفع الماهية بارتفاعها. وذكرت أن هذا التعريف للذاتيات هو تعريف باللازم، التعريف الذي ينبغي أن يطلب للذاتي أنه المقوم، ويلزم منه ارتفاع الماهية بارتفاع هذا المقوم. ثم قال: وما وراء ذلك عرضيات محمولة. ما وراء ذلك يعني كل ما سوى الذاتيات بالنسبة للماهية هي عرضيات، وهذا وجه القسمة العقلية. كل وصف يحمل، لا نقصد هنا الأوصاف الكاذبة، يعني في قولك الإنسان حجر هذه قضية كاذبة، فلا يقال الحجر عرضي أو ذاتي، لا، المحمولات الصادقة التي تحمل بحمل صحيح على الموضوعات، هذه المحمولات يدور أمرها بين أن تكون ذاتية أو أن تكون عرضية. ولذلك قال: وما وراء ذلك، يعني كل شيء غير الذاتيات هو عرضيات محمولة، ينبغي أن تكون محمولة، لأن غير الصفات التي لا تحمل وليست ذاتية لا يقال إنها عرضية، لأن العرضيات يشترط فيها أن يصح حملها على الماهية. جيد. ثم إن حمل الذاتيات على الذات دائما هو حمل من صميمه وليس حملا بالضميمة. قد مر معنا سابقا بعض الفروقات، وذكرنا الفرق بين الحمل بالضميمة والخارج المحمول، أي الحمل من صميمه. فقد ذكرنا أن الحمل بالضميمة هو الحمل الذي لا بد أن ينضم شيء من خارج الماهية، من خارج ذات الماهية، حيث بسبب انضمام هذا الشيء يصح حمل المحمول على الذات والماهية. ولكن هناك بعض المحمولات هي محمولات من صميمه، يعني لا ينضم إلى الماهية شيء، إنما العقل يحلل الماهية، وبالتحليل العقلي ينتزع العقل من حاق الماهية وصفا غير ذاتيا وقد يكون ذاتيا يحمل على الذات. فمثلا عندما نقول الإنسان ناطق، هذا حمل من صميمه، لأن الناطق أخذ في ذاتيات الإنسان. فإذا الذاتيات دائما هي محمولات من صميم الموضوع. أما بالنسبة إلى العرضيات فهي على قسمين، وهذا هو محل الكلام بالدقة، لأننا من الواضحات بالنسبة إلينا أن الذاتيات تحمل على موضوعاتها من صميم الموضوع، لأن الذاتيات أخذت من حق الموضوع وهي من ذاتيات الموضوع، فعندما نحمل الناطقية على الإنسان هذا من صميم الموضوع. ولكن بالنسبة إلى العرضيات قيل إن العرضيات على قسمين، إما عرضيات محمولة بالضميمة وعرضيات محمولة من صميم الموضوع. العرضيات المحمولة بالضميمة هي التي تفتقر إلى انضمام شيء للموضوع حتى يصح الحامل. كحمل الأبيض على الجسم مثلا، ففي قولنا الجسم أبيض، إنما صح حمل هذه الصفة أي الأبيض على الجسم بتوسط البياض الذي هو صفة ليست بجوهر. البياض عرض، العرض ينضم إلى الجوهر الذي هو الجسم، ومن ثم نحمل الأبيض على الجسم، أي إن البياض ينضم للجسم، فعندئذ يصح وصف الجسم بأنه أبيض. ولذا كان حمل الأبيض على الجسم حملا بالضميمة، بضميمة البياض على الجسم. والمصنف يعطي مثالا آخر، وهو حمل الحار على الجسم بانضمام الحرارة. إذا قلت الماء حار، انضمت الحرارة إلى الماء، فصار الماء موصوفا بأنه حار، لا أن الحرارة منتزعة من صميم الماء، لا، الماء ليس حارا من صميمه، بل انضم وصف الحار والحرارة أتت من خارج الماء، فأمكن بسبب انضمام الحرارة إلى الماء أمكن أن نصف الماء بأنه حار. هذا حمل بالضميمة، والحرارة للماء هي صفة عرضية كما هو واضح، فهذا أمر عرضي محمول بالضميمة. ولكن هناك بعض العرضيات التي تحمل من صميم الموضوع، هي عرضيات ولكن محمولة من صميمه، فهي كالمعقولات الثانية وكالأمور التحليلية التي يتصف بها الموضوع بالتحليل العقلي، كوصف الوحدة عندما تقول زيد واحد، أو عندما تقول زيد شيء، فالشيئية ليست أمرا انضم إلى زيد، والشيئية ليست ذاتية لزيد أو للإنسان، لأن الإنسان ليس إلا هو، هو الحيوان الناطق، فليست ذاتية، ومع ذلك لم ينضم شيء إلى زيد، هذا الانضمام جعل الشيئية محمولة عليه، بل إن نفس تحليلنا لزيد أمكننا أن نحمل عليه الشيئية، فقلت زيد شيء مثلا. أو كما يعطي المصنف بعض الأمثلة كالعالي والسافل، عندما تصف شيئا مثلا بأنه عال، أو كالفوقية والتحتية، عندما تصف شيئا بأنه فوقي، هذه الفوقية التي اتصف بها السقف ليست صفة انضم إلى الموضوع أو إلى السقف شيء به صار السقف فوقا، بل إن الفوقية وصف تحليلي وأمر تحليلي ينتزعه العقل من حق الموضوع. أو كالإمكان، عندما نصف الماهية بأنها ممكنة، الإنسان ممكن ذاتا، الماهية من حيث هي نصفها بأنها ممكنة، ولكن الإمكان ليس ذاتيا، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ولكن الإمكان هو صفة منتزعة من صميم الماهية. فإذا هناك الصفات العرضية التي يقال لها بأنها الخارج المحمول أو محمول من صميمه، والتي ينتزعها العقل بالتحليل للموضوع. هنا أرجو التدقيق، يحلل العقل الموضوع فيجد فيه بسبب التحليل صفات يحملها عليه بتحليل السقف يستنتج العقل بأنه فوق، السماء فوقنا مثلا. هذه الفوقية ليست صفة تكوينية انضمت إلى السماء، بل هذا أمر تحليلي العقل حلل فانتزع هذا الوصف من صميم الموضوع وحمله على الموضوع. وهي صفة عرضية، الفوقية صفة عرضية لأنها ليست داخلة في الحد ولا مقومة للماهية وللذات. ولذلك قال المصنف: فإن توقف انتزاعها وحملها، هنا يتكلم عن العرضيات، فإن توقف انتزاع العرضيات وحملها على انضمام سميت محمولات بالضميمة كانتزاع الحار وحملها على الجسم، عندما تقول الجسم حار، هذه الحار التي اتصف بها الجسم بسبب انضمام الحرارة من خارج الجسم، من انضمام الحرارة إلى الجسم. وإلا يعني إن لم تكن محمولات بالضميمة فهي الخارج المحمول، أو فقل محمول من صميمه، كالعالي والسافل. الشيء يوصف بأنه عال، هذا محمول من صميمه بالتحليل العقلي، لم نضف إلى العالي شيئا تكوينيا به صار عاليا، اكتسب صفة العلو بالتحليل. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الدعوة الأولى. أما بالنسبة إلى ما يأتي من خواص الذاتي فيأتي إن شاء الله في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.